السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. الليلة إن شاء الله تعالى هي الليلة 15 مع أحداث أسباب النزول، ونحن استوقفنا في الليلة الماضية في اللقاء الماضي عند سورة الأحزاب. فالليلة نبدأ مع سورة ياسين، فإن سبأ وفاطر لم يرد في آياتهما سببا للنزول. يلا افتحوا المصحف، الجماعة اللي معانا استعدوا، يلا افتحوا المصحف. الآية رقم 12 في سورة ياسين، قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره، قال الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: إن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد منازلهم من المسجد، فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية والصورة بكمالها مكية. طبعا كلام كثير جدا عن هذا الأثر. طبعا أنا يعني من عادتنا أننا نذكر في الأثر نذكر الأثر إذا كان ضعيفا وصحيحا، لكن هي الإشكالية هنا أن اللي حصل عند ابن كثير أنه لما ذكر هذا الأثر وذكر أثارا أخرى قال الصورة مكية وهذا السبب مدني. والله ما فيش إشكال في المسألة ديت، قد تكون الآية نزلت في مكة وأعيد نزولها مرة أخرى في المدينة، أو تكون الصورة كلها مكية إلا هذه الآية. والعلماء إذا كان هناك آية أو آيتين في الصورة مخالفة لنزول الصورة كاملا يأخذون الصورة بالغالب فيحكمون عليها بالغالب إنها مكية. عامة هذا الأثر إن قيل أنه نزل في هذا أو أنه تأول الآية، فالأثر أو الآية السبب الذي ذكر لها سبب جميل ورائع. هو السبب اللي حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجد المدينة، تمام كده؟ فطبعا بنى حول مسجد المدينة حجرات نسائه، وبعض الصحابة بنوا بالقرب من المسجد. بنو سلمة كانت ديارهم بعيدة عن المسجد النبوي، وهم أرادوا بنو سلمة ديار جابر بن عبد الله، أرادوا أنهم يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة مع النبي والقرب من السلم شرف، غير أنهم يعاصرون الوحي ويعاصرون الوقائع. طبعا قد يسأل بعض الناس يعني الصحابة المدينة صغيرة وكده، والصحابة ازاي ما عرفوش كل الأحداث أو كانت بتغيب عن الأحداث؟ حتى عمر نفسه يعني حديث الاستئذان غاب عن عمر خلاص وغيره. فبنقول إن الصحابة كان لهم أشغال ولهم أعمال، ممكن واحد فيهم يعمل طوال النهار لا يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي في مسجد قريب منه كمسجد قباء أو أي مسجد آخر. الشاهد إن بنو سلمة رأوا أن ديارا خلت حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس وسعوا الديار أو انتقلوا إلى مكان آخر، فأراد بنو سلمة أن يشتروا هذه الديار. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى غير هذه: بنو سلمة دياركم دياركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم. مبشر هذا الحديث ليه بقى؟ لأن كل خطوة تبعدها عن المسجد تكتب لك، وهذا فيه بيان، هذا فيه بيان أن العبد تحسب خطواته في أي طاعة، زيارة مريض، الذهاب إلى المسجد، قضاء حوائج الناس، مثلا السعي في سبيل الله، الجهاد، إلى غير كل خطوة ما غبرت قدم في سبيل الله إلا أجر صاحبها عليها، فالخطوات معدودة. لذلك يستحب للإنسان أن يذهب إلى المسجد ماشيا، ما تضيعش المسألة دي. وإحنا بناخد فائدة من هذا السبب، مش العلاقة بالخطوات بس، لا، كل نية تستطيع أن تحصل بها أجرا يجب عليك أن تتعلمها. اسمع كلامي، كل نية تستطيع أن تحصل بها أجرا يجب عليك أن تتعلم هذه النية. لذلك ابن أبي جمرة عالم من العلماء تمنى أمنية، إيه الأمنية بتاعته؟ قال: وددت لو جلس بعض أهل العلم ليعلمون الناس أمور مقاصد. بس احنا عايزين طيفة من العلماء تقعد للنوايا بس، تعرف العالم يسبق العام أو العابد يوم القيامة بمراحل شتى. ليه؟ للعلماء لهم مكانة ويسبقون العامة أو يسبقون العباد بنواياهم. أنت قد تقرأ القرآن ولك فيه نية واحدة، العالم يقرأ القرآن بعشر نوايا خلاص، فله على هذه القراءة عشرة أجور. عشان كده ابن أبي جمرة قال علم المقاصد أو علم النيات مهم جدا، مهم إن احنا نتعلم علم المقاصد ده. إن شاء الله في سلسلة ربي لك عد هنحاول نركز على هذه المسألة اللي هي علم النوايا. النوايا لا علم، أمال إيه؟ لا أقصد النية التعبدية للعبادات، يعني هي نية صحة العبادة، إن أقول مثلا أنا أنوي صلاة الظهر أو أنوي صلاة العصر أو أنوي الصيام، لا أقصد هذه النية، إنما نية العمل، نية الثواب خلاص. أنا لا أقصد نية الصحة، لكن أقصد نية الثواب، نوايا الثواب. نوايا الثواب بتيجي إزاي بقى؟ بتيجي من معرفة الأجور المترتبة على هذا، بتيجي من معرفة الأجور المترتبة على هذا الأمر. خدت بال حضرتك معي؟ يبقى نعيد تاني، هذا الأثر أو هذا السبب مهم جدا في تعلم النوايا، إنك تتعلم النوايا بتاعتك، نوايا العمل. في هذا الجو البارد ترى أن هناك نوايا كثيرة للوضوء، ونوايا كثيرة للصلاة، ونوايا كثيرة لأي عمل يقوم به الإنسان على حسب ما عنه من الأجر. خلاص، فهي المسألة كده، بنياتكم ترزقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بني سلمة أن الصلاة ليست فقط التي عليها أجر، إنما الخطوات. خذ عندك مثلا، أنت تسير إلى الصلاة سيرا بطمأنينة، ولك في هذا السير نية. يعني أنت ترى الناس يسرعون إلى الصلاة، بيجري ويدخل للمسجد في جلبة، وأنت تمشي مطمئن وتسبق هذا الرجل في الأجر. ليه؟ لنية الاتباع. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة وإذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون مطمئنين، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فاتموا. ما الذي جعلك تؤجر على هذه النية؟ معرفة الدليل، معرفة الدليل. لذلك نقول: ينبغي على العبد أن يعلم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقف عن الأدلة الشرعية، أن يقف على أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولياليه، كتب السنة ملآنة من حيث الآداب، من حيث الأحكام، خلاص، من حيث الأمور السلوكية والإيمانية. فإذا علمت الدليل تعلم على الوضوء أكثر من دليل. فمثلا تتوضأ مرة بثلاث غرفات، يعني ثلاث غرفات، يعني كل عضو تغسله ثلاث مرات، ومرة تتوضأ تغسل كل عضو مرتين، ومرة تتوضأ تغسل كل عضو مرة واحدة، ومرة تتوضأ تجمع وتفرق، فتغسل عضوا ثلاثا وعضوا اثنين وعضوا مرة واحدة. هذه الصيغ وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعلتها الثلاثة بنية الاتباع وفعل السنة على وجهها، أجرت ثلاث نوايا، أجرت ثلاثة أجور. بينما يتوضأ غيرك، بينما يتوضأ غيرك فيؤجر أجرا واحدا. هو هنا اللي هو علم النوايا وعلم المقاصد مأخوذ من هذا الحديث، أنك أنت لأنكم تجهلون الأجر، فأنتوا رحم فيما عايزين تشتروا جنب المسجد رجاء الخير، فكم من مريد للخير لا يبلغه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إرادة الخير في غير مقصدكم، هناك شيء آخر ستحرمون منه. أحيانا الشيطان لما يجدك مجتهد في العبادة يدلك على المفضول دون الفاضل، يعني يشغلك بالمفضول دون الفاضل. العمل اللي انت تربح منه أجرا كثيرا يشغلك عنه تماما. ولذلك لو تتذكروا في سلسلة كيف نتدبر القرآن، احنا قلنا كيف تعرف أن الشيطان يشغلك بالمفضول عن الفاضل؟ تعرف ذلك من خلال حديث النفس. لو أنك تقرأ القرآن فحدثتك نفسك أن تستغفر الله، فاعلم أن قراءة القرآن في هذا الوقت أجرها أعظم من الاستغفار. ولذلك أراد الشيطان أن يشغلك بالاستغفار عن قراءة القرآن، ولا يهتدي لذلك إلا لبيب أراد الله له الخير وأراد به. خلاص، فهذه المثال. وكل حاجة بتأتي بالتعلم بالضربة. ولذلك ربنا قال إيه؟ خلي بالكم، شوف الآية دي جميلة جدا، بتبين كيفية محاربة الشيطان وكيفية أن الإنسان لابد أن ينظر إلى ما يربحه لا ما يخسره. قال رب العالمين، خلي بالك: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم ذكر رب العالمين بعدها: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هنا هذه الآيات تبين ألاعيب الشيطان مع الإنسان في أن يشغله بالمفضول عن الفاضل، فقال الله تعالى ويتكلم عن باب الإنفاق: لا تلتفتوا للشيطان الذي يعدكم إنك لو أنفقت ملك ينقص، لا، هذا يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء هنا حبس المال وعدم الإنفاق، فهذا ذنب. قال رب العالمين: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الظالمين الذين ظلموا أنفسهم خسران الأجر وارتكاب الذنب، فخسر أجر وارتكاب، فهذا السبب يوضح لنا ذلك يا إخوتها، فانتبهوا. طيب الآية رقم 77، قال رب العالمين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الساب يا إخوتها، الله يرضى عنك سيد، الله يحفظك، الله يك ربنا يشفيك يا رب ويشفينا ويشفى أمراض المسلمين يا رب، ولا يحرمنا ويكشر في البلاغ عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا أثران يا إخوتي، هذا السبب نزول ده ورد فيه أثر مرسل وأثر متصل. المرسل صحيح، يعني أورد الطبري بسند مرسل صحيح إلى سعيد بن جبير رحمه الله، قال: جاء العاصي ابن وائل السامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا حيا بعدما أرم أو أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال: فنزلت الآية. طبعا الإرسال علة من علل الحديث، فيضعف الحديث لهذا الإرسال، لكن نجد ابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير، ذكر سند ابن أبي حاتم في تفسيره أنه وصل هذا الحديث، فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن العاصي ابن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيحيي الله هذه بعدما أرم أو أرم؟ الله يرضى عنك شيخ مصطفى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآية من آخر السين. عامة أنتم ترون الاضطراب مرة روية مرسلا ومرة روية موصولا، وإن كان بعض أهل العلم الذين صححوا هذا الحديث قالوا أن سعيد بن جبير من تلامذة ابن عباس، فيوهم الاتصال، يوهم أن هذا من كلام ابن عباس. على كل، سواء صح هذا الأثر أو لم يصح، سواء يعني كان مرسلا أو متصلا، إلا أن هناك آية تتكلم عن هذا، تتكلم عن أن الإنسان عامة ينكر البعث، اللي هو الإنسان الكافر، يعني مقصود بالإنسان هنا العام ويراد بالخاص والكافر، خلاص. وهناك حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث بصر بن جحاش رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليه أصبعه ثم قال: قال الله يا ابن آدم، أو قال الله ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا استويت وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ففيه أن العبد، هذا إشارة العبد منكر، العبد الكافر يعني منكر للبعث، وأنه إذا عين الحقيقة فإنه يتصدق. عامة هذه الآية تخوف يا إخوان، تخوف علينا بالاستعداد ليوم الرحيل قبل أن يداهمنا. فإذا قرأتم هذه الآية في آخر سورة سين، وهنا يعني احنا كنا ذكرنا هذا في كيف ندبر القرآن في سورة سين، لكن هنا حاجة عجيبة جدا يا جماعة. ابتدأت السورة بالإحصاء واختتمت بالإيضاح. ابتدأت بالإحصاء، إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثره، ثم اختتمت بالإيضاح، أي أن هذا الأمر الذي كتب يتضح للعبد عند موته، عندما يعاين الآخرة يتضح له كل هذا. فبدأت بالإحصاء وانتهت بالإيضاح، والعبد بين إحصاء وإيضاح يسطر ما يكتب وما سوف يحاسب عليه يوم القيامة. بين إحصاء وإيضاح يسطر، أنت تسطر بعملك ما ستحاسب عليه يوم القيامة. وذلك خلي بالك مسألة دي. ولذلك اقرأوا على موتاكم ياسين. وكان في الحديث بعض العلماء صححه وبعض ضعافه، خلاص إلا أنه أقرب إلى الصحة، قرأوا على موتاكم ياسين. ليه؟ لأنها صورة بدأت بالإحصاء وانتهت بالإيضاح، وانتهت بالإيضاح. نسأل الله ستر والسلام. طبعا سورة الصفات وسورة صاد ليس فيها سبب نزول. سورة الزمر الآية رقم 23 و24 و25 قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه الآية قد ذكرنا سببا في سورة يوسف، هو نفس السبب لهذه الآية، وهو حديث الذي أخرجه الحاكم بسند صحيح عن سعد بن وقاص بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا زمانا، فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا. فأنزل الله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، نحن إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم تلا فتلى عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قال: كل ذلك يؤمر بالقرآن. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل حينما طلب الناس من يسلم القصص وطلب منه التحديث، طلب منه التحديث، ألزمه الله بالقرآن، يعني لا تحيد عن القرآن. طب بالله عليكم بقى، اللي قاعد يقرأ في روايات ألف ليلة وليلة ولا روايات البروسية ولا الروايات الرومانسية، ده يلق ينشغل عن القرآن بمثل هذا؟ أحد العلماء المعاصرين الآن كبير في السن، وابنه من أحد ابنه من الدعاء ومن طلبة العلم، فركب مع ابنه السيارة، ابنه اللي بيحكي الموقف يعني، فبيقول له، بيقول له العالم، بيقول له أبوه، بيقول له كم تختم في قدين القرآن؟ قال: أتأخر. قال: فغضب أبي، هذا داعبه، غضب أبي وقال: لما؟ إيش اللي يشغلك عن القرآن؟ ها؟ ماذا عندك أهم من القرآن؟ ماذا عندك غير القرآن؟ شفت التربية؟ يعني إيه اللي يشغلك عن القرآن؟ إيه اللي يشغلك عن أنك تتدبر آيات الله عز وجل وتتعلم معانيها وتفقه القرآن؟ إيه اللي يشغلك؟ فإيه اللي يشغلكم عن القرآن؟ مطالعة الفيس؟ ولا مطالعة القصص والروايات؟ ولا البرنامج الواتش اللي على الفيس اللي جاي يخرب البيوت دي، اللي الصحف والإعلام كالوطن واليوم السبع شغلونا بالتفاهات، وده ممنهج، خلي بالكوا ده امره ممنهج. وان من علامات الساعة يا اخواننا خفة العقل، الناس تخف عقولهم، كل تفاهة الناس يعملها ترند، لكن كل مصلحة، كل إحسان، كل فضيلة الناس عنها عازفون. وهذا إنما يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته إخباره بالمغيبات، هذا غيب. قال: أخبر إن الناس ستخف عقولهم في آخر زمان، وسيكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، اللئيم ابن اللئيم، الفاجر ابن الفاجر، الفاسق ابن الفاسق، المنحط ابن المنحط. كل هذا من تفسير لكع ابن لكع، ده مش كلام من عندني، كل تفسير العلماء. فتجد هذا لكع ابن لكع أسعد الناس بالدنيا، يهدى له سيف من ذهب، يهدى له سيارة مش عارف أحدث موديل، يخرج عاريا على الناس يغني، والنساء من حوله لا يستحون حسبنا الله ونعم الوكيل. ها مثلا ليه؟ لخفة عقول الناس، كل تفاهة تجد عليها تتعجب من التعليقات بقى، اللي يقول حسبنا الله ونعم فيكم، طب انتوا داخلين ليه؟ أسأل أنا، لماذا تكثرون سواد أهل الباطل؟ ألا تعلمون أن المشارك ولو باللعن ملعون؟ المشارك ولو يعني لما شارك وقال لعنة الله ملعون، إن ما كان ينبغي أن تشارك في مثل هذا، وكنا نخوض مع الخائضين. فالصحابة لما طلبوا القصص وطلبوا التحديث ألزمهم الله عز وجل بالقرآن، زي سيدنا سعد يقول كل ذلك، يعني في كل هذه المراحل يؤمر بالقرآن، يعني يأمره الله بالقرآن. الليلة بعد ذلك الآية رقم 53 قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه لما سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة أو سئل ما أرجى آية في كتاب الله، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا أرجى آية في كتاب الله، لأن الله يقول أسرفوا، عارف يعني الإسراف؟ يعني أن تتجاوز الحد في فعل الذنوب، كأنك فاتح حنفية على آخرها بتنزل الذنوب. فالله عز وجل يفتح باب التوبة وباب المغفرة لعباده. طبعا احنا عندنا أثر عند الحاكم رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول ما لمفتتن توبة. وبيتكلم عن ايه؟ عن الجماعة الذين اسلموا في بادئ الاسلام في مكة، يعني وافتتنوا فكفروا او ارتدوا او مكثوا في مكة. فيقول عمر كنا نقول ما لمفتتن توبة وما الله بقابل منه شيئا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أنزل فيهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والآيات بعدها قال عمر فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. هنا جزئية مهمة جدا، وهي حرصك على أخيك. وإحنا ذكرنا أمثلة كثيرة من حديث الصحابة حرصهم على أخيه، يعني لما يكون لك أخ أو أنت لك أخت وقعت، ما نتعاون عليهم يا جماعة، الله يرضى عنكم، الله يحفظك، ما نتعاون عليهم، يعني أخ أخذوا الشيطان أسيبوا للشيطان غنيمة ولا أحاول أرجع أخي. عمر من أشد الناس غضب لله عز وجل، ومع ذلك لما نزلت آية رجع فيها صلاح إخوانه الذين كانوا يشاركون الهجرة ورجعوا وافتتنوا في مكة، فلم يبخل ولم يضن عليه. وده حال الإنسان المؤمن، حال المؤمن النصوح الذي يحب الخير لإخوانه جميعا ويتمنى أن يشارك كل إخوانه، المؤمن الرحيم، المؤمن رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، حتى ولو عصى الله، حتى ولو ابتعد، لا يقنط الناس من رحمة الله. يقول قال عمر فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام بن العاص ولما أتتني جعلت أقرأها بضيطوة، بضيطوة يعني مكان، يعني أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهم، يعني عمال أبص وأركز مش قادر أفهم يعني إيه معناها، هو كتب له الآيات بس ولا أفهم، حتى قلت اللهم فهمنيها. قال فألقي في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالمدينة. يا سلام. يا سلام على الجمال، والله أثر جميل ورائع إنك أنت تشوف حرص الصحابة على بعضهم البعض، يتمنوا الخير لإخوانهم لا كما نحن نأكل في بعضنا البعض، حاجة عجيبة. لذلك محب الخير للناس قليل الأعداء، محب الخير للناس الذي لا يشاركهم في جيفتهم هذه. لذلك الحسن البصري يقول: من جاءك فنفسك في دنياك فألقيها في نحره. حد نفس دنيا خدها، عايز منصب، عايز رئاسة، عايز مال، عايز جاه، حتى ولو بالدعوة، عايز تبنت الشيخ المقدم والمفدى ويوي وتطلع القنوات وش عارفه، خدها. عايز يبريك إعجابات ومشاركات وصفحتك أنت اللي على الطب، يا عم خد. ومن نافسك في دينك فنافسه. الدين بقى الطاعة، تقوى. واحد بيصلي قيام الليل أكتر مني، لا أنا أصلي أكتر. واحد بيقرأ القرآن أكتر، مش راح أقول له أنا أقرأ أكتر منه، لا بلغني عنه بدون ما يشعر مثلا، يبقى أحاول أجتهد أكتر منه. ورأيت في وجه نور أسعى أن يكون في وجه نور إلى هكذا. من نفسك في ديني فنافسه، لأن الله قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عشان كده أظن الشوكاني في البدر الطالع يحكي عن رجل اسمه السيد علي إبراهيم الشهيد، سيد علي ابن إبراهيم الشهيد، وهذا كان من الأئمة الأعلام ومن أوعية العلم، وكان حافظا فزا وناقضا كبيرا. يقول: هذا الرجل كان إذا جلس في مجلس فاختلف الناس لا يتكلم في العلم، يعني وهو يعلم لا يتكلم، يسكت ويهضم حظ نفسه ويهضم حق نفسه ولا يتكلم مطلقا البتة. ثم إذا رجعوا إليه بعد الاختلاف حرر لهم المسألة وتكلم بكلام لا يستطيعون الاختلاف عليه. بقول: هذا الرجل لم يكن له أعداء في الظاهر، يعني أكيد له عدو، يعني كان الأنبياء النبي له عدو، لكن في الظاهر يعني لم يكن له أعداء. ليه؟ قال: كان فيه خصلتين، أنه كان لا يرد السوء بالسوء ولا يحارب الناس على دنياهم خالص، ولا في الملك ولا الوزارة ولا جاه العلم ولا أي حاجة، ولا يرد السوء بالسوء. حتى مع أهل بيته كان إذا نسي أحدهم شيئا من طعامه أو شرابه الذي يحتاج إليه ما كان يطلب ولا يعتدي في القول، خلاص اللي حصل حصل. فرجل إمام فز، قلما تجد مثل هذا إلا من هداه الله. لذلك سيدنا النبي، ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لحظ نفسه؟ لأن الله عز وجل أخرج منه حظ الشيطان، حظ نفسه، أخرج منه علقة سوداء وغسل قلبه بماء من زمزم في طست من ذهب هذا، وقال: هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ نفسك. فالنبي ما كانش عنده حظ نفس، ما كانش بينتصر لنفسه أبدا، وما كان يضرب ولا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله أو في حد من حدود الله، غير كده لا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب خالص، وكان ودودا قريبا يأخذ بيدي الناس، يعني كان يسمع من عنه صلى الله عليه وسلم أنه يمسك بإيد من يحدثه، ليه؟ للقرب، حتى الود يشعر الود. يعني إذا استطعت أن تنتصر على حظ نفسك وتهضم نفسك سيكون لك مكانة عالية. بيقولوا أنه في سبب نزول في الآية رقم 66: ما قدر الله حق قدره، لكن لا يصح لمخالفته للصحيح. ليه؟ لأن هذا السبب فيه سأذكر لكم ضعيفة ذكره أحمد رحمه الله تعالى: ليس السند ضعيف، المقولة اللي جوه مخالفة خلاص، يعني ليس السبب، ليس هذا السبب في النزول. قال أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على أصبع، والسماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. هي بقى هنا الخلاف فين؟ فأنزل، لأن في الصحيح الحديث من لفظ ابن مسعود، من رواية ابن مسعود قال: ثم قرأ ابن مسعود ثم تلا. إذا مسعود يتلو الآية موافقة لقول اليهودي، لكن لم تنزل الآية لذلك، واللفظ الصحيح أدق وأضبط خلاص. طيب، يبقى هذا يعني هذه الآية ليس فسر نزول، وبينا الخلاف أن الرواية عند أحمد بلفظ فأنزل، وهذا مخالف لما في الصحيح فتلا وقرأ. خلي بالكم سورة فصلت الآية رقم 22 قال تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. قال: كان رجلان من قريش وختن لهما، ختن يعني حماهم يعني ولد زوجتهم، كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف، أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش، شك من الروي يعني، في بيت. فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم: يسمع بعضه. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هذه الآية أيضا مرعبة يا إخوتها، لأن فيها رقابة الله عز وجل وشهادته علينا، فاحذروا الله. نعم. سورة الشورى الآية رقم 23. طبعا الآية التي ليس فيها كلام احنا تعرفين بنذكر السبب ونتجاوز، وأنا يعني تعبان ومريض والله، فأنا دخلت بكم بالعافية. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن طاووس قال: أتى ابن عباس رجل فسأله عن قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال سعيد بن جبير: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: عجلت. يعني رجل ديسا ابن عباس، سعيد بن جبير تلميذه قاعد في المجلس فبيسألوا عن الآية، فسعيد بن جبير قال: قربى محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: عجلت. وهذا فيه بيان أن طالب العلم لا يتكلم في وجود شيخ، وفيه فائدة أن الشيخ يرحم الطالب إذا أخطأ، فلم يعنفه عبد الله بن عباس ولم يقل له أخطأت. وهذا من أدب الحديث أن تنتقي أطايب الكلام لمن يجلسون معك. قال رب العالمين: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم. يا عبد الغفار، لو أنت يعني سمعت تسمح لي تعتذر لإخوانك عن درس العقيدة الطحوية، معلش، لأن أنا صح وعدتكم بعد، بس حاسس إن الاتزاني مش منضبط فمش هقدر أكمل، فمعلش إن شاء الله نلتقي الأربعاء بإذن الله، سامحوني. فقال سعيد بن جبير: قرب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: عجلت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، فنزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم، إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. طيب، خلينا نتكلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشيعة يرون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكساء، هم أهل الكساء. ربنا يرضى عنك يا حبيبي، أنا عارف أنني اتكلت عليكم، سامحنيش والله لو وددت أنني أدخل لكم ويعني أعطيكم لأنك سامحني، ربنا يرضى عنكم، وإن شاء الله لقاءاتنا كثيرة ولعل عوض لكم إن شاء الله. ما تنساش برضو كن أنتم بارح اعتذرتوا واحدة واحدة. الشيعة يقولون أن آل بيت صلهم أهل الكساء. تعالوا كده نشوف أولا الآية في سورة الأحزاب نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام. لما نزلت في نساء النبي أراد نفسه أن يشمل أبناء فاطمة وفاطمة وعلي، خلاص، لكن هي في الأصل نزلت في نساء النبي، لكن تعالوا نشوف بقى الدليل على أن نساء النبي يدخلوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ما أخرجه أحمد بسند صحيح لشواهده من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها، حين جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق، لما مات الحسين بن علي ووصل خبر من قتل لعنت أهل العراق، فقالت قتلوه قتلهم الله، غروه وذلوه لعنهم الله، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة غدية أو غدية كلام صحيح ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة، برمة صنعت له فيها طعام يعني، تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، فقال لها أين ابن عمك؟ يقصد علي. قالت وفي البيت. قال فاذهبي فادعيه واتني بابنيه، بلاش اتني ولادك فالأولاد ينسبون إلى الأب، واتني بابنيه. قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد، يعني مسك الحسين في يد وعلي في يد والحسن في يد والحسين في يد وشبههم. قالت فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما بيد وعلي يمشي في إثرهما حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره، أجلس الحسن والحسين في حجره وعلي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة فاجتبذ من تحت كساء خيبرية كان بساطا لنا على المنامة في المدينة، تقول خد من تحت مني كساء فلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا فأخذ بشماله طرفي الكساء، مسك الطرفين يعني كلهم كده جوا الغطاء وهو مسك كده، وألوى بيده اليمنى يعني رفع يده اليمنى إلى السماء إلى ربه فقال اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وترفض. قلت يا رسول الله ألست من أهلك؟ هنا بقى شيلة. قال بلى، فادخلي في الكساء. فدخلت. الشيعة الرافض المجرمين يحذفوا هذه الجزئية من الحديث ويقولوا إن أهل بيت النبي هم الذين كانوا تحت الكساء، وزي دائما يقولوا حديث الكساء وحديث غدير خم لما قال علي من كنت مولاه فعلي مولاه، حديث غدير خم. فقال فادخلي في الكساء. قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنتي فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن آل بيت صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته وعلي، وبعضهم قال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا تجوز عليهم الصدقة، بنو عبد المطلب أو بنو المطلب وبنو هاشم، بنو المطلب وبنو هاشم، لأن المطلب وهاشم أخوان، بنو المطلب وهاشم قالوا هؤلاء لا تجوز عليهم الصدقة فهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قالوا آل بيت النبي أخصهم ذريته الذين هم من نسل الحسن والحسين وفاطمة وعلي وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمهم قرابته من بني المطلب وبني هاشم ممن لا تجوز عليهم الصدقة. فالله عز وجل قال كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم. السلام. فالله الله في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأثر الذي بعد ذلك قول الله تعالى آية رقم 27 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله يرضى عنك يا حبيبي. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هانئ وهو حميد بن هانئ الخولاني قال سمعت عمرو بن حريث وغيره يقولون إنما أنزلت هذه الآية في أصحاب الصفة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ذلك بأنهم قالوا لو أن لنا فتمنوا. أهل الصفة قلنا بذلك أنهم المساكين من المهاجرين من أصحاب السلم ومن خدم النبي صلى الله عليه وسلم الذين سكنوا المسجد، وكانوا فقراء لا زوجة ولا مال ولا ولد، فهؤلاء تمنوا بسط الرزق، والله عز وجل قال لهم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تستفيد من الآية ديت أنك ترضى باللي ربنا كتبه لك، الخير فيما اختاره الله لك. إذا كنت فقيرا فهذا أفضل حال لك، قاعد في بيت ضيق أفضل حال لك، قاعد في بيت إيجار فهذه قسمة الله لك. اوعى تنظر للحرام، اوعى تمد إيدك للحرام، لأنك انت ضيف على هذه الدنيا، تجري فيك مقادير الله عز وجل. وإن أردت الدنيا يا أخانا خسرت، قال ربنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني حتى بطلبك للدنيا لن تأخذ إلا ما أراد الله ومن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن ليس أمامك إلا الرضا، فالساخط خسران من جميع الجهات، أولا لن يناله إلا ما قدر له، ثانيا خسر أجره بسبب فوات الرضا. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واسمع الوصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني عن كثرة المال والجاه، ولكن الغنى غنى النفس. فاطلب من الله غنى النفوس، فلو أن هذه النفس اكتفت واغتنت لأراحت صاحبها. فنحن نسير إلى الله عز وجل، نحن نسير إلى الله، وإن شاء الله عما قليل نصل إلى المنزل. فنريد أن نصل بسلامة الوصول لا بخسائر تجعلنا نتحصر ونندم. قال الله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله الستر والسلام. لذلك الغنى في كثير من الأحيان يسبب الطغيان. شوف ربنا يقول في سورة الإسراء وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبها، أعرض ونأى بجانبه. ورب العالمين كما في سورة الزمر التي مرت معنا، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولا يمكن أن يستوي هذا مع الذي يأتي بعده، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فالشاهد أن نبذل الأسباب للتحصيل ما قدر الله عز وجل، لا أننا ببذل الأسباب نستطيع أن نأخذ من الدنيا ما نريد، لا لا، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والعبد مبتلى، وكما قررنا قبل ذلك كل عطاء في الدنيا ابتلاء، كل عطاء في الدنيا ابتلاء. فاتقوا الله عباد الله. سورة الزخرف آية رقم 57 قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط، ما فعل سألني، فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا فيسألوا عنها ثم تفق يحدث. فلما قام طبعا الذي يقول ذلك أبو يحيى مولى بن عقيل يقول فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها، فقلت أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الغد قلت يا ابن عباس ذكرت أمسا أن آية في القرآن من القرآن لم يسألك عنها رجل قط، فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفتنها. فقلت أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها. قال نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد، فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فلئن كنت صادقا فإن آلهتهم كما تقول. قال فأنزل الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال قلت ما يصدون؟ قال يضجون، وإنه لعلم للساعة. قال وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. هنا في فائدة في الأثر قبل أن نتكلم عنه، فائدة إيه؟ أن العالم إذا رأى الطالب غافل أرشده، لأن عدم الإرشاد كتمان للعلم، وإذا أرشد العالم الطالب فسأله الطالب ما أرشده لا يعاقبه ولا يعنفه بل يبذل له العلم، إذ كان يكفي منه التنبيه على الغفل، وهذا من الإحسان. وده الحال المفروض نمشي به في بيوتنا مع زوجتنا وأولادنا، إنك لما بتنبه امرأة غافلة لا تسيء إليها إذا تنبهت، بل أحسن ما تقول لها لسه فكرة يعني وانا لازم أتكلم. يا أخي ما هذا يكون، ما هكذا يكون معروف ولا بهذا يكون الإحسان؟ يا أخوانا خلينا نتعلم الإحسان شوي. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، لا طالما استعبد الناس إحسان. لين الجانب يا أخي، ألا تحسن الحديث؟ ألا تحسن الكلام؟ ألا تحسن الخطاب؟ ألا تحسن الاعتذار؟ فأنا ابن عباس أرشدهم، ولما طلبوا بعد ندم وبعد استفاقة أرشدهم وزادهم، ما أرشدهم الآية فقط، قال لا وإنه لعلم للساعة يعني يخرج. فلابد أن يكون العالم صدره رحبا رحيما بطلابه حريصا على إفادتهم. سورة الدخان، قال تعالى فارتقب، أي رقم 10 إلى أي رقم 15، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إلى آخر الآيات، إلى قول تعالى إنك كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم داع عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة دخان من الجهد، فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت، قال لمضر إنك لجريء، فاستسقى فسقوا أو فسقوا فنزلت إنكم عائدون، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنه منتقلون. إحنا عندنا العلماء لهم في المسألة دي قولة في هذا في هذه الآيات. قول الأول اللي ذكره ابن مسعود هنا إن قريش لما اعتدت على النبي صلى داع عليهم بسين كسين يوسف فأكلوا العظام أكلوا الجيف، ثم كان واحد منهم من الجوع يرى ما بينه وبين سعد خالد يغشى الناس هذا عذاب أليم، فجاء أحدهم من السلم وقال ادعوا لمضر استسق لمضر، فقال إنك لجريع تؤذون ودور استسق، ومع ذلك رحمته استسق من السلم، فربنا قال إنك كاشف العذاب وقال إنكم عائدون. يقول ابن سعود فلما أصابتهم الرفيع نزل المطر ونسيوا اللي كان، رجعوا إلى العذاب تاني لنفس السلم والإزاء، فقال الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ده سبب. القول الثاني أن هذا الدخان من علامات الساعة المذكور في سورة الدخان، ويدل على ذلك حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذكرون؟ قالوا نتذاكر الساعة. شوفوا يا أخوانا الصحابة، شوفوا قعدات الصحابة قاعدين يتذكروا أمر الآخرة، مش إحنا اللي قاعدين للدش والكلام الفاضي، قاعدين بيتذكروا أمر الآخرة. قالوا ونحن ذكروا، قال ما تذكرون؟ قالوا نتذكر، أذكر الساعة يا رسول الله، قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى المحشر. الإمام الطبري رحمه الله تعالى في التفسير اختار القولين وقال لا مانع من القولين، لا مانع أن قريش أصيبت بدخان وحصلت من الواقعة ديت لأن صح سند عن ابن مسعود، ولا مانع أن يكون الدخان أيضا يوم القيامة لأن الله يقول يوم يبطش البطشة الكبرى أن منتقم فيأتي الدخان، يبقى الدخان جاء في عهدهم وهذا دخان الدنيا ثم يأتي الدخان الذي هو علامة من علامات الساعة، ولا مانع إن شاء الله تعالى. الجاثية، وهذا آخر سبب معانا وهي فسب واحد، أي رقم 24: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى بسند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أهل الجهرية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: فيسبون الدهر، فقال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. طبعا نحن نستفيد منها أمران: الأمر الأول أن الإيمان بالبعث من أخص خصوص من أخص أو من أهم أمور ومسائل التوحيد، الإيمان باليوم الآخر، ولذلك ليس محفز على العمل إلا بأمران، إلا بأمرين: أن ترجو الله يعني تخاف الله، وأن تخاف اليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأمر الثاني أن احنا نسبش الله، تفضلش تقول وتمنر عيشة سودة عيشة مهببة يوم أسود يوم طين، لا لا، الدهر لا علاقة له بتسريف الأمور، إنما الذي يقلب الليل والنهار هو الله. يعني واحد يتعور في صبعه ولا واحد تعمل تقول إيه اليوم الأسود ده ليه كده؟ لماذا تسبنا الدهر؟ أو الدهر هو الذي جرحك أم أن الله عز وجل هو الذي قدر؟ إذن أنت تسبين الله عز وجل، فانتبه يا أختاه وانتبه يا أخي الكريم. خلينا نقول حسن ونعود ألسنتنا على الكلام الطيب، حصل لك جرح إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا خلفنا خيرا من يبقى كلام طيب كلام لين، يبقى ناس بنحب ربنا وناس بتوع ربنا زوله يعني خلاص. يحدث أمرك الحمد لله الحمد لله، فتحمد الله عز وجل على السراء والضراء، خلاص سبحان الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بكده، يبقى نعود ألسنتنا على الذكر الله المستعان إن شاء الله كده، يبقى كلامي بلسنة دايما في ذكر في كلام طيب، مش عيش سودة عيش مهببة يوم إسود يوم طيد يوم عصير، إيه ده؟ لا مؤمن مش كده خالص، لا المؤمن لعان ولا سباب ولا طعان. بكده يبقى احنا الحمد لله انتهينا من 25 جزءا من القرآن، فاضل أسباب قليلة جدا يعني معنا بإذن الله تعالى أقل من أسبوع وننتهي ولنستقبل السلسلة التي طال انتظارها. ربي لك عودت، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا أمانينا بطاعته وعبادته يا رب، اللهم بلغنا ما نتمنى من طاعتك وعبادتك وحسن لقاك ورضاك، اللهم اغفر ذنبنا وصرفنا في عمدنا وكفر عنا سيئتنا وكفر مرة، اللهم ارزقنا العمل بالعلم ولا تجعل حظنا من ديننا قولا يا رب العالمين. يا رب نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. قولي الكرام على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في مثل هذا التوقيت على 10 بتوقيت القاهرة، إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله.